أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله: إن كانت الأرض سهلة فعليه الغلوتان، وإن كانت حزنة فعليه غلوة واحدة. فإن كان من جانب واحد سهلة ومن غير جانب آخر حزنة، فكل له حكمه. قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع، ولما ذكرناه من الإطلاقات والإجماع. لكن لو كان جانب واحد بعضه سهلة وبعضها حزنة، فما هو حكمه هذا؟ هل نتبع الجزء وحكم السهلة ونحكم على هذه الأرض كلها سهلة فعليه غلوتان، أم أنه يترتب على كل جزء من هذه الأرض حكم الخاص بذلك الموضوع؟ ذكرنا أن الإجماع يشمل هذا. إطلاقات الأدلة التي ذكرنا أنه لكل أرض حكمه الخاص، ويترتب على كل موضوع حكمه الخاص به، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. إلا أن بعضهم احتاط في المقام وقال بأنه ليس الأمر كذلك، لا تجري هنا. هنا كل جزء من هذه الأرض إنما يترتب عليه الحكم الأولي، وهو إطلاقات أدلة الفحص والتفحص عن الماء، فيشمل هذه الأرض حكم السهلة حينئذ. بما أنه جزء منه سهلة، نرجع إلى إطلاقات أدلة التفحص فنقول يجب عليه الغلوتين، لا غلوة واحدة في الجزء الذي فيه الحزنة. هذا هو الذي ذكره بعضهم واحتاط في المقام. لكن إن ما ذكرناه من الإجماع الشامل لكل الأقسام هنا، وكذلك بالنسبة إلى قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع، يشمل هذا الجزء ولا إشكال فيه. وإنما يصلح للاحتياط، لا بأس، الاحتياط حسن على كل حال، أن نحكم على هذه أن يتفحص أن يطلب غلوة، لا بها مشكلة، احتياط، والاحتياط حسن على كل حال. أما أن الدليل يدل على الاحتياط ويكون فتوى بالاحتياط فليس الأمر كذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرناها. ثم ذهب إلى الأمر الآخر من الأمور التي توجد حقوق الطهارة المائية، عدم الوصلة إلى الماء الموجود. كانت في الماضي أنه لعدم الوجود أبدا يابد أن يطلب ويتفحص. الآن الأمر الثاني من موجبات التيمم عدم الوصلة إلى الماء الموجود. الماء موجود ولكن لا يتمكن من الوصول إليه. العنوان هذا عدم الوصلة إليه معنى عام، عدم الوصلة إلى الماء تارة لأجل أمر تكويني من خوف وأمثال ذلك، أو لأجل مرض وغير ذلك مما سيأتي بيانه أيضا. وتقدم أيضا في أول بحث التيمم في قوله تبارك وتعالى: فإن لم يجدوا ماء أن تجدوا ماء، ذكرنا بأن الوجدان ليس المراهد من الوجدان عدم الوجود في الخارج، أي عدم التمكن من الوصول واستعمال هذا الماء، فيشمل جميع موارده حينئذ. الدليل على هذا يدل عليه الكتاب الكريم كما تقدم بيان ذلك، حيث أن المراد بعدم الوجدان في الآية الشريفة عدم التمكن منه لا عدم الوجود الخارجي. والسنة الشريفة، وهي جملة من النصوص، منها صحيح الحلبي سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمر بالركية أو الركية أي البئر وليس معه دلو، قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم، ودلالته واضحة. ونحوه صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه الصلاة والسلام: مع زيادة ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. أنت توقع نفسك في البئر تغتسل وغير ذلك وتستحم، هذا إفساد لهذا الماء، الماء يشرب، الماء يستعمل في الطعام وأمثال ذلك، فلا تفسد عليهم ماءهم. هذا ما ذكروا. ونحوه معتبرة الحسين بن أبي علاء الذي تقدم سابقا، فالروايات دالة على هذا، أن الماء الموجود إذا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه إنما ينتقل حكمه من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. منها خبر الرقي، خبري الرقي وابن سالم المتقدمين، وعلى يدل على ذلك الإجماع أيضا، فلا إشكال كما ادعاه جمع من الفقهاء منهم المحقق في المعتبر حيث قال: وعدم الوصلة كعدم الماء، وهو إجماع، فلا إشكال في هذا الحكم من حيث الأدلة الثلاثة: الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع، ولا إشكال في مثل هذا الإجماع. هذا إذا لم يمكن دفع المحذور بحسب قدرته عرفا، تارة الشخص من كبر سنه كما يضرب في عبارة المصنف، يضرب المثال من كبر سنه عدم الإمكان، البئر عميق، عدم وجود الآلات والجلب الماء وسحب الماء وغير ذلك، هذا صحيح. أما إذا تمكن المكلف من الوصول إلى هذا الماء بطريق وآخر فحينئذ يجب عليه الوصول إليه، ولو بشراء دلو، بشراء حبل، أو بمزق ثوب لغمسه في الماء وجلب الماء بواسطة الثوب حينئذ. وفي الحديث وفي الأعصار الحافية إنما يذهب الإسفنج ويجلبه ثم يسحب ماءه، وهذا ممكن صحيح. هذا إذا لم يمكن دفع المحذور بحسب قدرته عرفا كما سيذكره السيد المصنف، بمال ونحو ذلك، وإلا وجب ذلك لتمكنه حينئذ، يصدق عليه أنه متمكن. وسيأتي في المسألة اللاحقة ما هو المقدار الذي لا بد أن يدفع من المال على حسب قدرته وتمكنه. حينئذ هذا حينئذ من تحصيل الطهارة المائية لما يأتي في المسألة التالية، فلا بد من تقييد إطلاق الكلمات، كلمات الفقهاء، من أنه إذا لم يتمكن من الوصول إلى الماء ينتقل حكمه إلى الطهارة الترابية، تقييده بما إذا لم يتمكن عرفا من الوصول، أما إذا تمكن بسبب من الأسباب من الوصول إلى الماء فلا تسقط الطهارة المائية عنه، يجب تحصيل ذلك الماء، وهذا مراد الفقهاء وإن لم يصرحوا حينئذ، في الواقع هو مرادهم هذا. ثم قال رحمه الله: لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص، لما تقدم من الأدلة السابقة، إذا ذهب إلى هذا المكان وهو موجود، البئر موجود هناك، لكن يخاف من سبع أو لص حينئذ، فحينئذ يسقط ماء موجود لكنه لم يمكنه الوصول إليه، لم يتمكن من الوصول إليه. هذا ما ذكرناه سابقا ولا حاجة إلى الإعادة. هل تجري قاعدة الضرر في المقام أن هذا الشخص لما يذهب إلى هناك احتمال أنه لص أو احتمال سبع يتضرر بذلك؟ أما المال فسيأتي في المسألة اللاحقة. فحينئذ هل أن قاعدة الضرر تجري في المقام أو لا تجري في المقام؟ استشكل بعضهم بأنه تجري قاعدة الضرر في المقام، قاعدة الحرج تجري، وما تقدم من الأدلة هي كافية لنا، لا حاجة إلى ذلك. قلنا بجريان قاعدة الضرر أم لم نقل بذلك؟ تلك الأدلة التي قدم ذكرها هي كافية ووافية لا حاجة إلى ذلك، لكن ذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الضرر في المقام، والسبب في ذلك يقولون بأنه يشهد اتفاق النص والفتوى على وجوب الشراء ولو بالمال. النص والفتوى التي سيأتي إن شاء الله ذكرهما في المسألة التالية يتفقان على أنه يجب شراء المال، معناه ضرر مالي، فإذا كان هناك ضرر مالي وأقره الشارع فلما لا نقول هنا أن الضرر هذا يجب الله سقوط الحكم حينئذ، أي حكم الطهارة الترابية. هناك يقولون بوجود الضرر المالي ومع ذلك لا ينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية، وهنا نجري ونجر نقول بجريان قاعدة الضرر ونقول بأنه إذا خاف اللص أو السبع حينئذ يسقط، فكيف التفريق بينهما؟ هذا هو الإشكال الذي استشكلوه في قاعدة الضرر في المقام. هناك قالوا على وجوب الشراء ولو بالمال الكثير، والخبر أي خبر يعقوب بن سالم ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل المالي. فحينئذ إذا قلنا أن الخبر خبر يعقوب بن سالم فيه خوف، والخوف حينئذ مطلق، يقولون أن الخوف هذا مختص للخوف على النفس لا على المالي كما سيأتي بيانه. هذا هو الاستشكال في إجرائها قاعدة الضرر في المقام، لكنه مردود بما تقدم من الأدلة من أن الخبر، أولا الخبر قلنا بأنه خوف وأمثال ذلك إنما من باب البثال لا الخصوصية، لكل من لم يتمكن من الوصول إلى الماء سواء كان لخوف من لص أو سبع أو غير ذلك يشمله، قلنا هذا في الخبرين السابقين فلا يختص بالخوف على النفس على جميع، فيشمل جميع الموانع ولا يختص بالخوف، مع أن الفرق بين الشراء وتعريض النفس للصوص عند العقلاء واضح. مال يدفع به اللص شيء، وتعريض النفس إلى اللص لأن يقتله أو لسبع ليقتله شيء آخر. الإنسان يبذل المال لأجل كرامة نفسه، مال كثير حفظ نفسه، أما يعرض نفسه هذا لا يقدم عليه لأن فيه حجازة وغضاضة لا يتحمله الإنسان. يتحمل الإنسان الحجازة والغضاضة في المال وبذل المال، ولكنه لا يتحمل الحجازة والغضاضة في النفس حينئذ، فالفرق بينهما واضح. هناك كلامنا في هذا الأمر أن هذا الشخص إذا ذهب إلى هذا المكان والوصول إلى هذا الماء مع وجود هذا الماء فيه خوف على النفس من قتل وأمثال ذلك لا يقدم عليه، لكن إذا وصل إلى هذا المال بماء ببذل مال كثير يبذل المال للوصول إلى الماء وتمكنه من الطهارة المائية، فحينئذ واضح حيث يقدمون على المال ولا يقدمون على النفس لما فيه من الحجازة والغضاضة التي لا تتحمل. وكيف كان فلا إشكال في الأدلة التي تقدم ذكرها، ويكفي نفي الحرج في المقام ولاح في مشروعية التيمم حتى لو لم تبقى به قاعدة الضرر، مع أن قاعدة الضرر جارية لا إشكال فيها. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. ثم قال رحمه الله: أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره، كل ذلك لإطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية، فيجب تحصيل مقدماتها مهما أمكن إلى ذلك. فحينئذ أدلة الطهارة المائية تشمل المقام لأنه متمكن، فتحصيل مقدماتها واجب بأي صورة كانت. ثم قال مسألة أخرى إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء ماء أو اقتراضه أو اقتراضه وجب لصدق وجدان الماء عرفا على جميع ذلك ومضافا إلى النصوص الآتية التي سيأتي ذكرها. والإجماع كما ادعاه جمع قال في كشف اللثام الاتفاق عليه، وفي المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء، والظاهر منهم عدم الفرق بينه وبين غيره مما ذكره في المتن. ما ذكره في المتن هذه كل أمثلة، فكل ما يمكن الوصول إلى الماء صحيح ويجب تحصيله حينئذ. الإجماع يشمل ذلك، النصوص الآتية تشمل ذلك. ويدل على هذا الحكم صحيح صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها عنده هذا المقدار من المال، أن يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تتيمم، لا يرجع إلى التيمم، بل يشتري، فقد قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير. هذا نوع تعجب من الإمام، وضوء تصلي بهذا الوضوء صلاة فيها من الثواب الجزيل، أي يكون هذا مقابله مال كثير؟ فليبذل المال ولو كان كثيرا. لكن هذه الرواية، هذا الذيل في الطبعات القديمة من الوسائد هذه الكيفية، أنه وما يشتري بذلك مال كثير، يعني جواء فيه أجر كثير، وحينئذ خل يكون فالماء الكثير مقابل هذا الأجر. هذا. وأما في الطبعة الحديثة من الوسائل، بدل ما يشتري ما يسوءني أو ما يسرني، في بعض الطبعات ما يسوءني وبعض الطبعات ما يسرني، أيا كان الحديث واضح في أنه يبذل المال لشراء هذا ولو كان بمائة درهم أو ألف درهم. وقد وقع الإمام في هذا أيضا وقال إنه لا إشكال. وخبر الحسين بن أبي طلحة: سألت عبدا صالحا، المنصرف منه الإمام موسى بن جعفر، عن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما حد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء، قلت: إن وجد وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذلك على قدر جدته. ما يتمكن من عنده من المال ووجدانه من الماء فليشتري الماء ويتوضأ ولا ينتقل إلى التيمم. هذه وبهذه الأحاديث نرفع اليد عن قاعدة الضرر. هنا قاعدة الضرر لا تجري، وإن كان يبذل المال ولو كثير هذا المال، ولا قاعدة الضرر لا تجري مع وجود النص الخاص، فلا وجه للتمسك بهذه القاعدة كما لا وجه للتمسك بأدلة الطهارة الترابية. عمومات الأدلة الطهارة المائية تجري، فلا إشكال في هذا الحكم، إلا أن هناك بعض النقاط لا بد من بيانها. الحمد لله.